أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في إحدى المدن قديما كان يعيش رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل أسود. أما الأسد فكان عالما بالدين، فكان يعظم ويبجل ويكرم ويرفع. وأما من كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عاصيا معاقرا للخمر، مهانا بين الناس. في يوم من الأيام خرج ذلك العالم، فتصادف أثناء خروجه أن لقيه ذلك الرجل العاصي، فقال له: يا أسود الحوافر، يا كافرا ابن كافر، أنا أذل وأنت تعز، أنا أهان وأنت تعان. فهم الناس بضربه والبطش به، فقال لهم: اسكتوا، دعوه لي. فدنا منه، فقال: أما أنا فبيضت قلبي، فلما بيضت قلبي غلب بياض قلبي على وجهي، فرأوا الناس بياض قلبي غالبا على وجهي. أما أنت فسودت قلبك، فغلب سواد قلبك على وجهك، فرأى الناس سواد قلبك غالبا على وجهك. وأما أنا فقد عملت بعمل أبيك حتى ظنوني ابن أبيك، وأنت عملت بعمل أبي حتى ظنوك أنك ابن أبي. ولما رأى الناس أني أعمل بعمل أبيك عاملوني بمعاملة أبيك، ولما رأوك تعمل بعمل أبي عاملوك بعمل أبي. هذا هو الإسلام، لأنه صار هناك اختلاط في الأمور في عصرنا. هذا الاختلاط في الأمور عندما تنظر بما يرفع الناس الإنسان، كثير في مجتمعنا صار ينبهر بالمال، فصرنا نرفع صاحب المال حتى صارت قاعدة أن هناك قيمة الإنسان هي قيمة ما يملك. أنك إذا كنت تملك مالا فقيمتك ترتفع مع ارتفاع قيمة المال عندك. الذي معه مال يساوي مال، وهذا نظرا للطغيان المادي المعاصر الغالب على قلوبنا، الغالب على أفكارنا، الغالب على أحوالنا. صرنا نقيس كل شيء بالمادة حتى صار الإنسان يقدر بقيمته المادية كم يساوي. أو عدنا إلى الأنساب. الأنساب أن كثيرا منا صار يفتخر بالنسب ويقول أنا فلان ابن فلان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس في أمتي لا يدعهن، منها الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب. فصار الرجل ينتسب ويظن أن هذا يرفع عقيرته ويعلي شأنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في فتح مكة وقال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. والفخر بالآباء، فإن الناس إما مؤمن تقي أو كافر شقي. لذا لابد من عودة إلى وضع المعايير في مكانها لنسأل أنفسنا من أكرم الناس. إن كثيرا منا يحتاج إلى أن يعيد حساباته مع نفسه، من أكرم الناس؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أكرم الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أتسألونني عن معادن الناس؟ قال نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فصار ضبط المسألة الفقه، والفقه هو العلم عن الله. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. فخص أولو الأمر بالطاعة. لما خص أولو الأمر بالطاعة؟ لأنهم أهل العلم، هم الذين يبصرون للناس طريقهم ويأخذون بطريقهم إلى الله جل جلاله، أو يأخذون بأيديهم إلى الله جل جلاله، فكانت لهم طاعة. وإذا ركزت في الآية فإن الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل لله طاعة وجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة، أما أولي الأمر فلم يجعل لهم طاعة، لأن طاعتهم مرتبطة بطاعة الله جل جلاله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لهم طاعة لله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلهم كمال الطاعة، أما إذا انحرفوا عن ذلك فلا طاعة لهم. إذن المكارم، من أكرم الناس؟ إن الله سبحانه وتعالى فصل المسألة فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. لذا عندما تنظر إلى الإسلام فالإسلام رفع من عقيرة أناس هم كانوا في الجاهلية في وضاعة وذلة ومهانة، يتكلمون عن سبب نزول الآية، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمر بلالا رضي الله عنه أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن، فرآه رجل من أهل الجاهلية فقال ألم يجد إلا هذا الغراب الأسود ليؤذن، فأنزل الله هذه الآية، فرفع الله جل جلاله بلالا لأنه من السابقين، لأن بلالا من الأتقياء الورعين، الذي لما حضره الموت بكت امرأته فقال لها: لا تبكي، غدا ألقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. لذا عندما تنظر مرة أخرى إلى المعايير، أول عنصر من عناصرنا المعايير، فشريعة جاءت لتضبط المعايير. يقص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة أن امرأة كانت ترضع وليدها، فمر الرجل يلبس بزة حسنة، شارة حسنة، يركب فرسا حسنا، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الغلام الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. فالمعايير عندنا أننا إذا صرنا نرى رجلا يملك قصرا أو بيتا فخما أو سيارة أو شركات أو أصول، نقول: هكذا الحياة، نتمنى أن نكون مثله. فالشريعة تقول لك بضابط هذا تأمل. فمروا بجارية يضربها، يقولون لها: سرقت، زنيت، فعلت. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك الغلام الثدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل إليهم الصورة الواقعية يضع أصبعه في فمه ليكون تمثيلا حقيقيا للصورة. فترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثل هذا. فنظرت الأم إلى الولد متعجب: مالك؟ ما أصابك؟ ما بك؟ فقال لها: إن هذه خير من ملء الأرض من هذا. فأصبح الضابط ليس بمعاييرنا، فنحن نقيم الناس على حسب الماء، أو نقيم الناس على حسب السلطة. فكثير منا إذا رأى من يملك السلطة تمنى أن يكون مثله، أو ابنه مثله، أو أهله مثله. كثير منا صار من أقصى أمني، وهذا من عجائب عصرنا، أنه أهم شيء أن يكون ابنه لاعب كرة ليكون مشهورا ويملك المال، فهو يسعى بكل الوسائل جاهدا أن يوصله إلى هذه المرتبة. فإذا سألته: هل علمته شيئا من دين الله؟ صارت المعايير عند الشباب ضائعة، فكل همه المال والشهرة، ونسي أن هذه وهي تضرب خير من ملء الأرض من هذه. ليضبط النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم، وضع مفهوما آخر. جالسا مع أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: انظر إلى أهل المسجد وقل لي من أفضلهم. نتخيل المشهد، أني معك ونجلس، فقلنا: ننظر من أفضل أهل المسجد. فكثير منا ينظر إلى صاحب البزة الحسنة، الهيئة الحسنة، السلطة، من يجتمع الناس عليه. فيقول: هذا أفضلهم. ثم قال: انظر إلى أهون أهل المسجد، أوضع أهل المسجد، أحقر أهل المسجد. فنظر إلى رجل ثيابه رثة، هيئته رثة، أشعث أكبر، فقال: هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: إن هذا خير من ملء الأرض من هذا. لذا لابد أن نغير الصورة الذهنية ونضع صورة واقعية، أن مقادير خلق الله لا يعلمها إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث ليس عنده مال حتى يرجل شعره، أغبر لا يجد ما يتطهر به وينظف نفسه، ضيط امرين يعني لا يجد ملابس، فمجرد أنه يستر نفسه بقطعتي قماش، ولكن في النهاية قال لو أقسم على الله لأبره. فصار الضابط ليست قضية أنك تملك الدنيا. أبو هريرة رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما اخترت الأول، قال هذا إن استأذن أذن له، وإن شفع يشفع، وإن نكح ينكح. أما الثاني فقال هذا إن استأذن لا يؤذن له، وإن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع أو لا يشفع. فصارت معاييرنا أننا ننظر إلى الدنيا، فنحتاج أن نغير تلك المعايير، أن ننظر إلى الرجل أشعث أخبر ما قيمته عند الله. قيمته أنه لو أقسم على الله، البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء رضي الله عنه. فجاءوا في غزوة قالوا يا براء ما لك لا تقسم على ربك؟ إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت أقسم على ربك. فقال اللهم ربنا أعطنا رقابهم واجعلني أول شهيد، فكان أول شهيد. فالمعايير لابد أن تكون معايير أخروية. لما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رويعي غنم، رويعي تصغير الراعي، كان قليل الحجم ضعيف البنية، كان إذا مشى في الصحراء تدفعه الريح تكفأه يرجع لورا يعود إلى الخلف قد يقع. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عود أراك ليتسوك به، فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوق الشجرة ليحضر عود أراك، فنظر الصحابة رضي الله عنهم إلى دقة ساقيه فضحكوا من دقة ساقيه. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط المفهوم، فيقولون إن الأمور ليست بالحجم، فصرنا نقدر الناس بالأحجام. صار هؤلاء المنفوخون لهم قدر، هؤلاء المنفوخين لهم قدر، والناس توقرهم وتحترمهم لمجرد تلك الأحكام تلك الأحجام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضبط المفهوم صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم إنه يؤتى بالسمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فصرنا نعظم السمين لأن السمن من الشبع والشبع من الغنى، صرنا نعظم العظيم ونعلي من قدره ونوقره ونحترمه. وحضرتك وسيادتك ومعاليك مولانا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق السيد إنما السيد الله. فاليوم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم فيقول لساقي ابن مسعود رضي الله عنه أثقل في الميزان من جبل أحد. تلك الساقين التي تضحكون من دقتها هي لها عند الله قدر. إذا كان ذلك العظيم الثمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة، فمن الذي جعل هاتين الساقين الدقيقتين أثقل في الميزان من جبل أحد؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت صاحبا علي ووضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل وأخرج قبل أن ينزل الستر، فكان أي أحد يراني يظنني من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يشرب لبنا، في النهاية قال له جملة جميلة، قال إنك غلام معلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة طرية لم يسبقني إليها أحد. هكذا القيمة. البراء بن مالك أشعث أكبر ذي طمرين لما استعصت الحديقة وفيها المتنبي الأسود العنزي قال دعوني في ترس وألقوني داخل الحديقة، فألقوه داخل الحديقة وحده ففتح الباب وبه 80 جراحة من ضربة بسيف أو رمية برمح أو ضربة بسهم. فظل خالد بن الوليد رضي الله عنه شهرا كاملا يداويه، يجلس بجنبه يداوي جروحه. هكذا قيمة الناس. فالأموال لا تصنع أحدا، لأننا كلنا سنموت ونترك المال، بل بالعكس المال تسأل عنه مرتين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ بل بالعكس المال عليك لا لك إلا إذا استخدمته ففعلت فيه هكذا وهكذا في حقه. أما العلم فيرفع، أما التقوى فترفع، أما الدين فيرفع، دنيا أو آخرة. فالمال ليس له قيمة، نحن صنعنا للمال قيمة فصرنا ننبهر بالمال، ننبهر بالسلطة، ننبهر بالأصول، ننبهر بالسيارات، ننبهر بالنساء، ننبهر. فضاعت المفاهيم الحقيقية من أمام أعيننا. لذا لابد أن نعيد الأمور إلى نصابها. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع معيارا آخر من ضمن المعايير أن النسب لا قيمة له. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: فلا أنساب بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ. فصار النسب ليس له قيمة. لما تحاج رجلان جلس يتجادلان، فقال أحدهم: أنا فلان باشا ابن فلان باشا ابن فلان حتى عد 7 من أجداده. وقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن قل للذي يفتخر بأجداده أنك 77 في النار. فاليوم لا ينبغي لأحد أن يفتخر بالنسب، فقد محت الشريعة كل ذلك. فصار العبرة والمعيار للمعاملة والتمايز بين الناس والإكرام والمكارم هي التقوى والدين والعلم، وليست العبرة بالمال ولا بالدنيا ولا بالمعاصي. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول في أهل المعاصي الذين صرنا ننبهر بهم من لاعب الكرة والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات والمشهورين والمشهورات، يقول لهم فيهم: وإن هملجت بهم البراذين. البرذون كان دابة بين الحصان والحمار، كانت دابة أعجمية ليست من دواب العرب، فكانوا يزينوها فكانت تمشي بطريقة معينة. فيقول: وإن هملجت بهم البراذين فما زال زل المعصية على وجوههم فلا تملأوا أعينكم منهم. لذا قال: جاءت الشريعة بقاعدة: وإن ارتفع نسبك فلا ينحط بك عملك. إن النسب يوم القيامة كما في بداية الخطبة لم يرتفع به، إنما انحط به عمله وارتفع بذلك الأسود عمله، فصار هذا في مكانة هذا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في بداية دعوته على الإطلاق فيقول: يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا فاعملي، يا عباس يا عم محمد رضي الله عنهم جميعا، إني لا أغني عنك من الله شيئا فاعمل. لذا من عجائب الشريعة تأتي لتضع ضوابط، فيأتي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نافح عنه ودافع عنه حتى مات في نهاية الأمر كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول بل على ملة عبد المطلب، فيكون في النهاية في النار خالدا مخلدا. فلا اعتبار للأنساب، إنما العبرة بالتقوى، إنما العبرة بالتقوى. لذا لابد أن نعيد إفراغ صدورنا من إكرام الأشخاص ورفع مكانتهم وقدرهم، لنعيد ترتيب الأشخاص داخل قلوبنا، لنرى من رفعنا لما رفعنا. فإذا كنا رفعناه لمال أو لسلطة أو لجاه أو لسلطان أو لدنيا أو فنضعه، فلا ينبغي أبدا أن نرفع من وضعه الله وأن نضع من رفعه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الغرور بعد المعايير، الغرور أن كثيرا منا قد يغتر أنه وسط الصالحين ويظن أن ذلك ينفعه، أو يعتقد أنه وسط العصاة وأن ذلك يضره. فالأمر ليس كذلك بالكلية، فإن الله جل جلاله يقعد قواعدا سبحانه وتعالى لتستقيم بها حياة الناس. فالله جل جلاله يقول لنا أن الإنسان وإن كان في أعلى نسب وأطهر نسب وأشرف نسب على وجه الأرض ثم كفر، فإن ذلك لا ينفعه إلا عمله. فإن نوحا عليه السلام كان معه ابنه وكان معه زوجته، وهم يظنان أنهما زوجة نبي وابن نبي، فمن المستحيل أن يكون قرارهما إلى النار. فالله جل جلاله يحدثنا عن ذلك أن سبيل النجاة الوحيدة في الدنيا هذه أيام نوح عليه السلام أن يركب السفينة مع نوح. فاليوم سفينة الدين هي السبيل الوحيد للنجاة، فينبغي لكل منا أن يركب سفينة الدين. فإن المال لا ينفع، وإن أتيت يوم القيامة بكل أموال الدنيا وأنت كافر فليس هناك إلا خالد مخلد في النار. وإن أتيت بكل شيء لا ينفعك إلا العمل الصالح. فيحدثنا الله سبحانه وتعالى بقلب أب وهو ينادي لابنه لينجو، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما من الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك. في النهاية قال نوح ربي إنه ابني من أهلي. قال إنه عمل، وفي قراءة عامل غير صالح. فلا تغتر بأنك في وسط الكرام أو في وسط الصالحين، فلا تغتر بهيئة الصالحين ولا بلباس الصالحين، فلا تغتر بفلان العالم أو فلان، فإن كل ذلك لا ينفع إلا عملك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. خيانة ليست خيانة فراش ولكن خيانة دعوة. أما الأولى فكانت تقول زوجة نوح عليه السلام كانت تقول أنه مجنون، زوجة لوط عليه السلام كانت تقول تدل أهل بلدته على الضيفان
فخيانة دعوة. فإذا كان خائنا لدعوة وهو متشبع ومتلبس بها فنهايته خيلة تدخل النار الداخلين. لذا وإن كنت في بيئة في قمة المعصية فلا ينبغي لك إلا أن تعمل عمل الصالح. فهذه امرأة فرعون في وسط بيت يقول فيه رجل أنا وربكم الأعلى، وهي تقول ربي ابني لي بيتا في الجنة ونجني. فكان يوجد لها أوتادا في الأرض تربط من أطرافها الأربع، فكان إذا مضى الزبانية أظلتها الملائكة. إذا المعيار هنا العمل، البيئة ليست هي التي تنجيك. وإن كنت في بيئة في قمة الصلاح فهذه البيئة لن تشفع لك ولن تخدمك ولن ترفعك. إن أكرمكم عند الله التقوى ترفع، كما رفعت عقيرة بلال، كما رفعت عقيرة سلمان. سلمان قصة تحتاج مدرسة. رضي الله عنه لما حفر الخندق تنازع عليه الناس من أهل المدينة، هذا يقول هذا منه، هذا يقول هذا منا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عقيرته وأعلى شأنه وقال سلمان منا أهل البيت، بما رفع ببذل الجهد للوصول ثم الإقامة على دين الله حتى الممات. فصار سلمان الفارسي منا أهل البيت. في النهاية المكارم، كيف تحقق المكارم؟ إنه لينبغي لكل منا أن يسعى جاهدا أن يكون من أهل المكارم، أن يكون من المكرمين. فعليك بالتقوى، والتقوى في أبسط معانيها أن تجعل بينك وبين النار حائطا سدا من حديد. فكل ما أمر الله به فله الأمر ففيه الطاعة، وكل ما نهى النبي ربنا جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم ففيه النهي فلا بد من الاجتناب. التقوى أن تعبد الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تخاف الله على نور من الله مخافة عقاب الله. التقوى، التقوى هي المعيار. أن تأتي كل يوم قبل أن تنام لتقيم نفسك بما تقربت إلى نفسي. والعبادة تنقسم إلى قسمين، أفعال وتروك، تفعل ما أمرت وتترك ما نهيت. العبادة أن يراك الله، التقوى أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. التقوى ما زال بالمتقين حتى تركوا ما به بأس، ما ليس به بأس مخافة أن يكون به بأس. كل يوم لابد أن تقيم نفسك، هل أنا من المتقين؟ هل أنا من عباد الله الصالحين؟ تنظر إلى عملك، تنظر إلى صلاتك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع ضعفه، ضعف بنيته، وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف بالبقر في النساء وآل عمران، ثم قال ليقوي معنوياته، ليعلي معنوياته ويشد من أزر نفسه، هممت بأمر سوء أن أدعه قائما وأجلس، ولم يهم ولم يفعل. البراء بن مالك مات شهيدا. أويس القرني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس، كان يضرب من الصبيان بالطوب فلا يقول أكثر إياكم وقدماي حتى أستطيع الصلاة. فكان يضرب بالطوب وهو أفضل التابعين على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو استطعت أن يستغفر لك فافعل. كل إنسان يضبط نفسه على معيار التقوى، أين أنا؟ إذا مت الساعة أين مصيري؟ أين قراري؟ إذا جيء بالموت على هيئة كبش ليذبح أين أكون؟ في الجنة خلود ولا في النار خلود؟ المعايير، ضع المعايير أمام النص بعينك. التقييم، قيم نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من العمل ما ترضى، اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك شكرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. رب نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو يفتن بنا أو نطغى أو يطغى علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع.